علامة نورانية بفتاوى قرآنية سيجيبون عن الخبر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابنا أحباب قناة الحافظ، حياكم الله تعالى. والله سبحانه وتعالى أسأل في هذا اليوم المبارك أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأن يغفر ذلاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في شهر المحرم، وهو شهر من الأشهر الحرم، قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه الأشهر الحرم هي شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر المحرم وهو رأس السنة الهجرية والذي نحن فيه الآن، وشهر رجب الفرض. هذه الأشهر كما سمعنا هي أشهر حرم، وتتعلق بها بعض الأسئلة وبعض الحاجات. ونحن في قناة الحافظ كما تعودنا في دروس الفتاوى نتلقى اتصالاتكم واستفساراتكم، وحتى تأتي بعض الاتصالات نتكلم عن هذا الشهر الحرام. شهر المحرم كما قلنا هو بداية السنة الهجرية، وهذا الشهر به يوم يسمى يوم عاشوراء، اليوم العاشر، يعني يوم عاشوراء. يعني تعلق في كثير من الناس أن هذا اليوم يأكل الناس فيه طعاما معينا بيسموه العاشوراء، ولكن هذا اليوم في الإسلام له خصوصية وله معنى عظيم. فجاء في الحديث، والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لما تصومون هذا اليوم، أو لما يصومون هذا اليوم؟ فقالت اليهود: هذا يوم نجى الله فيه موسى من الغرق. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نحن أولى بعيسى، نحن أولى بموسى منكم. فصامه النبي وأمر بصيامه، وقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. هذا اليوم يكفر سنة كما احتسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الله جل وعلا، يكفر سنة من الأعمال أي التي يعاقب عليها الإنسان. فلما صامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورأى أن اليهود قد يفرحون أو يشككون في اتباعه لهم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن 9 والـ10. وهذا من باب المخالفة لأهل الكتاب، وسنة النبي قائمة، سنة رسول الله قائمة على مخالفة أهل الكتاب في معتقداتهم. ولذلك نقول: من أراد أن يصوم هذا اليوم استنانا صام قبله يوما أو بعده يوما، بمعنى أن يصوم يوم 9 ويوم 10، أو يصوم يوم 10 ويوم 11. نحن بنصوم يومين. بعض الناس بيقول زي ما كان كده يوم عرفة، يقول لي: أصل يوم عرفة جاي يوم السبت، أو جاي مثلا يوم الجمعة، هو أنا ينفع أصوم يوم لواحد يوم السبت أو يوم الجمعة؟ إذا كان الصيام متعلقا بسبب جاز صيام هذا اليوم، وأما المنهي عنه في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو إفراد هذا اليوم بالصيام، كأن يتعمد الإنسان أن يصوم يوم الجمعة وحده، أو أن يصوم يوم السبت وحده، أو أن يصوم يوم الحد وحده، تعظيما لهذا اليوم. وأما من صام هذا اليوم لسنة صادفت هذا اليوم كيوم عاشوراء أو كيوم عرفة، أو من يصوم يوما ويفطر يوما، وهذه أيضا سنة، يصوم يوم ويفطر يوم، فلا بد أن يصادفه أن يصوم جمعة أو أن يصوم سبتا أو أن يصوم أحدا، فهذا لا بأس به شرعا. لكن الشاهد هنا والسنة هنا ونجهز أنفسنا لذلك هي صيام يوم 9 اللي هو بكرة، اللي هو يوم الأحد إن شاء الله، يوم الأحد، وكذلك يوم الاثنين، أن نصوم يوم 9 ويوم عاشوراء اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما نعلم أن الصيام عبادة من أعظم العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام العظام. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن عمر وغيره أنه قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالصيام ركن لكن في غير رمضان يكون سنة، هو في رمضان ركن لا بد من صيام رمضان، وأما في غير رمضان كصيام السنن المؤكدة كيوم عرفة ويوم عاشوراء وست من شوال والاثنين طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ربنا يخليكم. بص حضرتك انا بس هسألك سؤال بس هو مش محتاجه في القرآن يعني.
اتفضلي سامي.
على اذن حضرتك. بص حضرتك وانا يعني كنت متجوزة قبل كده.
اتفضلي يا اختي سامي.
سامعني حضرتك. كنت متجوزة قبل كده واتطلقت يعني.
السلام عليكم.
كده عرفت. سامعني حضرتك.
يبدو ان في مشكلة في الصوت عندها او حاجة.
الو.
ايوه اتفضلي معاك.
ايوه بقول لحضرتك انا كنت متجوزة قبل كده.
نعم.
واتطلقت يعني تمام. نعم. وبعد كده يعني اتخطبت لحد وحصل بيني وبين يعني علاقة، فكنت حامل قبل ما يكتب عليا وهو اتجوزني دلوقتي. فانا دلوقتي مش عارفة يعني، ففي مشاكل في حياتنا كتير يعني، فهل ده يعني ذنب اللي انا عملت كده او ايه؟ ما انا مش عارفة.
طب يعني كانت في علاقة قبل العقد ولا بعد العقد؟ طيب كما قبل العقد. طيب حاضر. يعني كما سمعنا السؤال، امرأة تزوجت ثم طلقت ثم خطبت لآخر ثم حدثت بينهما علاقة محرمة قبل أن يعقد عليها وقبل أن يدخل بها دخولا شرعيا يشهده الناس أو يعرفه الناس، فهذه العلاقة علاقة غير شرعية، علاقة محرمة، والخطيبة أو المخطوبة أجنبية عن الخاطب، أجنبية عنه تماما، لا يحل له أن يخلو بها ولا أن يرى منها عورة كشعرها أو يديها أو شيئا من جسدها لأنها محرمة عليه. فما بالك إذا كان الأمر والعياذ بالله يعني كما رأينا علاقة محرمة يعني زنا، فهذا زنا، والولد الذي حملت به هو سفاح، هذا الولد سفاح، وقد تكون فساد العلاقة لهذا الأمر، قد يكون فساد العلاقة لهذا الأمر، وهذا يعني بذنبكم. فإن كنت قد فعلت ذلك ويعني تزوجتي فيعني أنت أذنبت ذنبا عظيما في حق نفسك، وهو كذلك أيضا أذنب ذنبا عظيما. وأنا طبعا مش عارف أسباب الفساد العلاقة إيه، لكن يعني يقول الله جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وعندنا في القاعدة الفقهية ما بني على باطل فهو باطل، فالمرأة إذا كانت حاملا من علاقة محرمة لا يجوز أن يعقد عليها شرعا حتى ولو كان لصاحب هذا الحمل، ما ينفعش أنك أنت تتجوزيه حتى تستبرئي. طب ما هو ابنه. ابنه، لكن ابنه بطريقة غير شرعية، ابنه ولكن من طريقة أو من طريق غير شرعي، ومن ثم لا يجوز له أن يعقد عليك حتى تضعي هذا الحمل وحتى تستبرئي العدة ثم تظهر التوبة ثم يعقد عليك بعد ذلك. لكن حصل اللي حصل وعقد عليك بعد الحمل، يعني هذا قول ابن عباس رحمه الله ولعله من باب الستر، فإن فعلت ذلك فلا يعلم أحد واستري على نفسك لعل الله جل وعلا أن يستر عليك وعلينا في الدنيا والآخرة. ويعني أنت يعني أنا أغضب وهذا شيء يغضب لأنك كنت متزوجة، فأنت لست صغيرة يضحك عليك ولست يعني ضعيفة العقل، فمثل هذا الأمر يحتاج منك إلى توبة واستغفار، والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فاستغفر الله وتوب إليه. أسأل الله عز وجل أن يتوب عليك وعلينا وعلى العصاة وعلى جميع المؤمنين. نرجع مرة أخرى إلى الصيام، فنقول الصيام في رمضان فريضة فرضها الله جل وعلا على عباده، وأما في غير رمضان فسنة، منها سنة أكدها النبي كصيام يوم عاشوراء ويوم تسعاء 9 و10 يعني أو 10 و11 أو يوم عرفة أو الاثنين والخميس. هناك نوافل لمن أراد أن يصوم كقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الصيام صيام نبي الله داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وخير القيام قيام داود عليه السلام كان يعني فصل القيام عن الكلمة عن الصيام. الشاهد أن الصيام من أفضل العبادات إلى الله جل وعلا. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام يوما في سبيل الله، ودي فرصة بقى إن احنا كلنا إن شاء الله نتعاون على صيام هذين اليومين، فنشوف بقى الأثر المترتب على صيام يوم واحد. من صام يوما في سبيل الله، اللي بيصوم يوم بيصومه لله سبحانه وتعالى، باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. طب اللي هيصوم يومين، اللي هيصوم 3، ونخلي بالنا رمضان داخل برضو في هذا المعنى، يعني اللي بيصوم شهر رمضان ده صام 30 يوم أو 29 يوم، فشوف بقى كل يوم بيبعد النار عن وشه قد ايه. بس نخلي بالنا من صام يوما في ايه، في سبيل الله، اي ان تكون النية خالصة لله جل وعلا، ان يكون صومه صحيحا، يصوم صياما يثيبه الله عليه، يمسك عن الرفث ويمسك عن السباب ويمسك عن الفسوق. اذا كان صوم يوم احدكم فلا يصخب. السلام عليكم وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
فضيلة شيخنا الحبيب دكتور محمد عمار، حياك الله وبياك.
ربنا يبارك فيك يا حبيبي وجزاك الله خير.
حيا الله قناة الحافظ لما تقدمه من خير للأمة.
آمين يا رب، آمين يا رب.
عندي سؤال من فضلك يا شيخ.
أمرنا حبيبي.
ما هو حكم تغسيل الميت إذا غسل إنسانا ميتا؟ هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم أتأكد من صحته، يقول صلى الله عليه وسلم يعني فيما قال: من غسل ميتا فليغتسل،
نعم،
ومن حمله فليتوضأ.
نعم.
يا ريت حضرتك تلقينا الضوء على هذا الحديث ودركته إن كان صحيحا أم لا.
حاضر.
وحكم تغسيل الميت، هل يغتسل من غسل ميتا؟
حاضر.
وجزاكم الله خيرا.
ربنا يبارك فيك يا حبيبي.
السلام
عليكم. جزاكم الله خيرا. يعني أسأل الله عز وجل أن يرفع قدرك وأن يغفر ذنبك وأن يجعلك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. ويعني تدعوت القناة الحافظ، وندعو للقائمين على قناة الحافظ أن يرزقهم الله جل وعلا العزة في الدنيا والرفعة في الآخرة. الحقيقة من أفضل الإخوة، ربنا يبارك فيهم، وهذا عمل يعني دعوة لله، فلعلهم يعني يؤجرون، وهذا أكيد يؤجرون بهذا العمل إن حسنت النوايا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الحديث الذي ذكرته، الحديث هذا الحديث حديث صحيح، ولكن العلماء اختلفوا في الأمر الوارد فيه، هل هو أمر للوجوب أم للاستحباب، بمعنى أن من غسل ميتا هل يجب عليه أن يغتسل أو يستحب له أو في حقه الاستحباب. وذلك بسبب أن بعضا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان يغسل ولا يغتسل، والحديث هنا للوجوب، ولكن هذه تعتبر قرينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى من بعضهم ذلك ولم ينهاهم. ولذلك أقول يعني من أخذ بهذا القول أن الاغتسال يستحب أو تغسيل الميت يعني يستحب بعده أن يغتسل، فهذا قول لا بأس به، ومن رأى الوجوب فهذا أيضا لا بأس به. قضية طالما أن الأمر فيه خلاف فلا بد، والخلاف قوي، زي بالضبط غسل الجمعة، حكم غسل الجمعة خلاف بين العلماء، والحديث صحيح يعني غسل الجمعة واجب على كل محتلم، لكن ثبت أن عثمان دخل المسجد متأخرا وعمر يخطب، فقال: تأخرت يا عثمان. قال: والله ما إن سمعت المؤذن حتى ذهبت فتوضأت ثم أتيت. قال: وتوضأت أيضا ولم تغتسل، ولم يأمره بالرجوع، ولم يبين في الحال أن غسل الجمعة لا تصح الجمعة إلا به، أو أن تارك الغسل يأثم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولذلك نقول ينبغي طالما أن الأمر يسع الخلاف فيه يبقى نترك بحبوحة من الأمر. ولذلك نقول يعني يستحب، وهذا هو القول الراجح إن شاء الله، يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل، يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل، وكما يستحب لمن حمل أيضا أن يتوضأ. ولكن إن صلى فصلاته صحيحة، إن صلى فصلاته صحيحة، وإن توضأ بعد تغسيل الميت ولم يغتسل فأيضا عبادته صحيحة ولا بأس بذلك شرعا، ولا بأس بذلك شرعا. بارك الله فيك. نرجع مرة أخرى إلى الصيام. الصيام من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار، أو باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. بس بنقول بقى صيام إيه؟ في سبيل الله. صيام في سبيل الله يلتزم الإنسان فيه بالسلوك الإسلامي. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل. الجهل هنا معناه إيه؟ الاعتداء على الغير. الاعتداء مش معنى الجهل هنا اللي هو ضد العلم، لأن كلمة الجهل كلمة ذات دلالة مشتركة، بمعنى أن اللفظ قد يطلق ويراد به أكثر من معنى. فهنا يراد بالجهل الاعتداء، ومن ذلك قول عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهلن أحد علينا، ونجهل فوق جهل الجاهلين، ونشرب إن وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا وطينا. إذا بلغ الرضيع لنا، إذا بلغ الفطام لنا رضيع، تخر له الجبابر ساجدين. فالجهل هنا معناه الاعتداء على الغير، الاعتداء بالقول أو الاعتداء بالفعل. فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل. فإن سابه أحد أو خاصمه أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. فشوف ده بقى إنسان مفوض جميع أمور لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الصيام سر بين الله جل وعلا وعبده، وكان الثواب عليه لا يعلمه إلا الله، كما جاء في الحديث الصحيح يقول الله جل وعلا: والصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه لأجلي. لمين؟ اللام هنا للملكية أو للتخصيص. يدع الطعام والشراب، أي يترك الطعام والشراب والشهوة لأجل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك دكتور.
ربنا يبارك فيك حبيبي.
بارك الله فيك يا دكتور.
ربنا يكرمك.
دكتور في سؤالين بس.
اتفضل.
حكم الحيض أثناء حكم الطلاق أثناء الحيض، يعني المرأة وهي حائض.
حاضر.
السؤال الثاني، يعني أثناء الصلاة كتير مننا يعني مش فاهم، يعني مثلا لو دخلت والإمام راكع وقمت قايل الله أكبر وركعت على طول بدون تكبيرة الإحرام،
نعم،
هل يجوز صلاتي ولا صلاتها تبقى بطلة؟
حاضر.
ثانيا يعني في سجدة السهو، إذا أنا نسيت ومثلا سجدتها بعد التسليم هل ده يجوز؟ ولا بقى وكنت انا ناسي التشهد الوسطاني؟
نعم.
تمام. بارك الله فيك يا دكتور. يا ريت بس حضرتك استفسار بس، يا ريت.
حاضر حاضر. حاجة ثانية، ربنا يبارك فيك يا حبيبي. ربنا يكرمك ويرفع قدرك، صلى الله عز وجل ان يرفع قدرك. بالنسبة الطلاق اثناء الحيض، في الصحيح طلق عبد الله بن عمر زوجته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر اشتكى ابنه للنبي، فقال النبي: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك. فذلك الطلاق الذي أمر الله جل وعلا به، والله جل وعلا يقول: فطلقوهن لعدتهن. يعني الواحد لو عايز يطلق المرأة زوجته، يعني يطلقها في طلاقا أمر الله جل وعلا به. والطلاق اللي ربنا أمر به هو الطلاق أثناء الطهر الذي لم يجامع فيه، بمعنى أنه لا يطلق أثناء الحيض، ما يطلقهاش أثناء الحيض بتاعها، وما يطلقهاش في طهر حصل فيه جماع. يعني المرأة زي ما احنا عارفين، وطبعا ده فقه، واحنا عارفين لا حرج في الدين، وده تعليم الأمة بتتعلم، المرأة غالبا تحيض 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام، بتختلف العادات، عادة المرأة يعني من امرأة الأخرى. فإذا طهرت المرأة مثلا، إذا طهرت المرأة مثلا يوم 1 في الشهر مثال، وأراد الزوج أن يطلقها يوم 10 في الشهر، حصل جماع في الفترة دي ولا ما حصلش؟ ما حصلش، يبقى الطلاق جائز ما فيهوش مشكلة. وده اللي بيسموه الطلاق السني. الطلاق السني يعني الذي أمر به النبي وجاءت به السنة، مش الطلاق السني يعني مرب دقنه لان الناس بتفتكر ان السني ده يعني واحد مربي دقنه. لا، طلاق السني هو الطلاق الذي وافق السنة، هو الطلاق الذي وقع في طهر لم يجامع فيه. اما الطلاق اثناء الحيض او الطلاق في طهر جامع فيه، يعني هو جامع النهاردة وطلق بكرة، او جامع النهاردة وطلق النهاردة، او جامع النهاردة وطلق بعد اسبوع قبل الطهر ما ينتهي يعني خلاص في هذه الفترة، او الطلاق الثلاث بلفظ واحد، واحد يقول لمراته روحه وانت طالق مش عارف كم مرة، او الطلاق بالفاظ متعددة في مجلس واحد يقول له روحي وانت طالق 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 وهكذا، او كل شوية يمين، كل هذه تسمى او كل هذا يسمى بالطلاق البدعي. والطلاق البدعي معناه ان صاحبه يأثم ويؤمر بمراجعة زوجته ان كان له رجعة، يعني هو ليه رجعة يبقى بيجبر ان هو يراجعها. ولذلك قال النبي لعمر مره فليراجعها، يؤمره انه يرجعها تاني. طيب هل بتحسب طلقة او لا تحسب؟ قول جمهور الفقهاء ان الطلقة هنا تحسب لقول النبي مره فليراجعها، فان الرجعة لا تكون الا بعد وقوع الايه، الا بعد وقوع الطلاق. يعني هو بيأثم بيأثم بياخد على كده وزر ويؤمر بالمراجعة، يؤمر بالمراجعة وتحسب عليه طلق، تحسب عليه ايه طلق. طب ايه العلة ان الطلاق ما يكونش في الحيض او ما يكونش في طهر جامع فيه؟ اولا اذا كان في الحيض احنا عارفين ان فترة الحيض بتبقى فيه فترة نفور ما بين الزوج وزوجته غالبا في الغالب، يعني بيبقى فيه فترة نفور ما بينهم. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
ربنا يبارك فيك حبيبي.
ممكن اسال سؤال؟
امر
حضرتك. جواز ان المرأة لو ما صليتش ما غطتش القدم يعني،
نعم،
هل الصلاة تبطل ام لا؟
طيب حاضر، حاجة تانية؟
شكرا،
ربنا يبارك فيك يا رب. فبنقول في اثناء الطلاق بتبقى المرأة يعني، وده النساء كلها عارفاه، بيبقى عندها شوية ضيق وتعب وكده، وبقى زوجها بعيد عنها لهذا الامر، فممكن يبقى فيه يعني شيء من البعد شوية خاصة في اول الزواج. فالإسلام بيقول لك لا، انتظر لما الطلاق ينتهي لعل الطهر لما يجي يحصل فيه بينهم ايه يعني وفاق، ويبقى فيه يعني شيء من الاشياء الزوجية. وفي اثناء الطهر لو طلق في اثناء الطهر الذي جامع فيه، يبقى هنا بيطول فترة العدة عليها وبيظلمها كده، والإسلام حرم ظلم الغير، امرأة او رجلا او كبيرا او صغيرا، ذكرا او انثى، حتى ولو كان هذا المظلوم حيوانا، نسأل الله عز وجل العافية، حتى ولو كان غير مسلم، فالإسلام يحرم الظلم. فاحنا هنا نقول لها ايه، انت طلقت دلوقتي في الطهر اللي جامع فيه، طب استني بقى لما تحيضي وتطهري وتحيضي وتطهري وتحيضي وتطهري، عشان خاطر نتأكد ان في ثلاث ايه، في ثلاث مرات طهر جا فيهم، كده بنطول العدة على المرأة قوي، يبقى احنا كده بايه بنظلمها. وهذا يعني من بديع حكم الإسلام. وذلك بأذكر ان من 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 عجائب التشريع ان في واحد بريطاني كان بيتكلم في الإسلام، فلقيه أحد المسلمين هناك، لقيه أحد المسلمون هناك، فبيسأله بيقول له أنا هسألك سؤال واحد، أنت عمال تعترض على الإسلام وعمال بتتكلم على الإسلام، أنا هسألك سؤال واحد، قانون الميراث في أمريكا مكتوب في كم كتاب؟ قال له 8 مجلدات، قانون المواريث عندهم في 8 مجلدات كده، يعني عايز لك عدد كده ضخم من الكتب عشان تطبق المواريث عندهم. قال له طب لو جبت لك المواريث عندنا في ورقة أو في نصف ورقة من القرآن؟ مش ممكن. فجاب له آيات المواريث وجمعها له، فبالفعل وجدها في ورقة وقرأها مترجمة، فوجد عجبا، قال إذا كان هذا يعني من القرآن فأعلن إسلامي الآن، وأسلم بالفعل. فبنقول الأحكام دي يعني ترفع من شأن المرأة وتقرب بين الزوج وزوجاته. وذلك شوف الإمام أبو حنيفة يقول لك إيه، يقول لك وأستحب للمرأة إذا طلقها الرجل طلاقا رجعيا، طلاق رجع بتبقى عادة في بيته لسه ما راحتش بيت اهلها لانها تعتدل في البيت، طب في طلاق وفي نفور تعمل ايه؟ تقعد في اوضه وهو في اوضه يقفلوا على بعض عشان ما يشوفوش بعض؟ قال لك لا، استحب للمراه في فتره طلاق الرجعه او الطلاق الرجعي ان تتزين لزوجها، لان هو لسه في حكم زوجها، هو يقدر يرجعها غصب عنها، فهي لما تتزين ليه هتجبره على الرجعه، لعله ان يرى شيئا منها يدعوه الى مراجعته. فده من بديع الاسلام ان يحفظ للمراه مكانتها وأن يحافظ عليها وأن يعني يرفع الضرر الواقع عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. وذلك بنقول لإخواننا يعني اخواننا البعدة ربنا يهديهم اللي عمالين كل شويه يخوفوا، خلي بالكم ده هيحبسوا الحريم في البيت، مش هيطلعوهم، ده هيغموهم، ده هيلبسوهم غصب عنهم. اخواننا افهموا الاسلام صح، افهموا الدين صح، وحرام عليكم ما تخوفوش الناس. وكل الاسئله سواء كانت تلفزيونيه او كانت لقاءات اخبار، انتوا هتعملوا ايه في السياحه، انتوا هتعملوا ايه في مع الحريم، انتوا هتعملوا ايه مع اهل الزي. اخواننا يعني احنا هنعمل اللي كان النبي بيعمله. هو النبي كان بيعمل حاجه غلط؟ احنا عايزين نفهم بس، النبي كان بيعمل حاجه غلط؟ يعني واحد النهارده بيسالني في لقاء صحفي بيقول لي هتعملوا ايه مع السياحه وهتعملوا ايه مع المعاملات البنكيه. فانا بقول له بس انا عايز الناس تفهم، هل الناس دي مسلمه ولا غير مسلمه؟ الناس اللي احنا بنكلمهم وبنخاطبهم دولت مسلمين ولا غير مسلمين؟ مسلمين. غير المسلمين اعترفوا واقتنعوا ان كلام ربنا صح، وان التطبيق الاقتصاد الاسلامي صح، وان هم غلط وبداوا يطبقوا عندهم نظام الاقتصاد الاسلامي. طب احنا دلوقتي زعلانين ليه؟ وربنا اللي امرنا. وبعدين مش انت عاوزني اعمل لك بديل تكسب منه اكتر ويقيم اقتصاد البلد؟ مش ده اللي انت عاوزه؟ طب ما انا اعمله لك. انت عمال لي تحجر عليا وخلي بالكم اللي هيقفل البنوك، خلي بالكم اللي هيقفلوا البنوك، خلي بالكم اللي هيوقفوا الاقتصاد. مين قال كده؟ من قال ذلك؟ والله العظيم الاقتصاد في ظل الحكم الاسلامي يعني يصبح يعني من اغنى دول العالم ومن اوفر البلدان حظا. فمش عايزين الناس تخوف الناس من الدين يا اخواننا بالله. الناس لازم يبقى عندنا فطنه. يعني واحد دلوقتي بيقول لك تطبقوا الشريعه، والشريعه دي مين اللي قالها؟ مين اللي عملها؟ مش ربنا؟ فهذا من محاسن شرع الله جل وعلا. بيقولوا ده سؤال على فكره مهم قوي، اثناء الصلاه دخلت خلف الامام وهو راكع دون تكبيرة الإحرام. فعلا بتحصل مع كتير من الناس جدا، يبقى جاي عايز يلحق الركعة، وإحنا طبعا بنحس الناس إن هم يبقوا حريصين على إدراك الجماعة من التكبيرة الأولى. والحديث حسنه جماعة من العلماء من أدرك تكبيرة الإحرام. وياريت بقى الحديث ده كلنا نحرص عليه من دلوقتي، ياريت كل واحد يحاول يطبقه كده. من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما مع الإمام، يعني كل يوم يصلي الخمس فروض مع الإمام، يقف خلف الإمام قبل الإمام ما يقول الله أكبر اللي هي تكبيرة الإحرام الأولانية، الصلاة صلاة الجماعة الأولى، صلي في مسجد، كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. طبعا كتير من الناس ما يقدرش يعملها، وكتير من الناس يقول صعبة. وعندنا نماذج في السلف ناس صلت 40 سنة في الصف الأول، في الصف الأول مش في الصف الثاني، يدرك تكبيرة الإحرام. وأعرف بعض الإخوة في يعني معانا، ربنا يا رب يبارك فيه وفي أولاده، يمكن من أكثر من معرفتي بيه دلوقتي من أكثر من 10 سنين، والله لا تفوته صلاته شغال، لحد يقول ده صايع ولا حاجة، لا ده شغال وراجل محترم، لا تفوته أبدا تكبيرة الإحرام. وما رأيته في هذه الفترة غاب عن تكبيرة الإحرام أبدا. فهذا يعني نحرص عليه. لكن احيانا الواحد بيدخل الامام بيبقى راكع، يعمل ايه؟ لابد ان نفهم وان نعرف ان تكبيرة الاحرام ركن، تكبيرة الاحرام ركن. ونخلي بالنا ركن لا يمكن للانسان ان تركه ان تصح الصلاة. بمعنى ان اي ركن الانسان ينساه ممكن ان هو يجيبه، نسى ركعة ممكن يقدر يجيب ركعة ثانية، نسي الفاتحة ممكن يجبرها بركعة كاملة، لكن نسي تكبيرة الإحرام أو نسي النية نقول له لا بقى استأنف في الصلاة من الأول، عيد الصلاة من الأول وجديد خلاص، لأن الركنين ده هم لا تصح الصلاة إلا بهما. طب أنا دخلت دلوقتي والإمام راكع، يبقى لازم أكبر تكبيرة الإحرام من قيام، أكبر الله وأنا واقف، مش أكبر وأنا راكع، ما ينفعش. لابد أن تكون تكبيرة القيام من قيام، تكبيرة الإحرام من قيام. ولذلك العلماء بيقولوا إيه؟ أول أركان الصلاة النية، تكبيرة الإحرام القيام لها، لازم يكون واقف وبإيه؟ وبيكبر. فيكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، ثم تكبيرة الانتقال الله أكبر وينتقل. الحالة دي الوحيدة اللي العلماء استثنوا فيها تكبيرة الانتقال. يعني إيه؟ قالوا ينفع أنه يكبر بس تكبيرة الإحرام، وعشان خاطر يدرك الركعة يبقى يكبر تكبيرة الإحرام وينتقل بسرعة بدون ما يكبر تكبيرة الانتقال، ما فيش مشكلة. لكن بعد كده تكبيرة الانتقال ما يسيبهاش، لكن الأصل تكبيرة الإحرام الله أكبر وواقف مطمئن، ثم الله أكبر ويركع. فإن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا في قول ثاني بلاش نذكره عشان ما نعملش بلبلة للناس، لكن هو ده القول الصحيح. الله أكبر تكبيرة الإحرام، وطبعا النية الله أكبر تكبيرة الانتقال وينتقل. فإن أدرك الركوع قبل أن يرفع الإمام ظهره فقد صح ركوعه وصلاته صحيحة وحسبت له ركعة، يبقى الركعة دي بتحسب له، يبقى الركعة اللي يدرك فيها تكبيرة الإحرام يدرك فيها الركوع تحسب له ركعة. سجود السهو، سجود السهو الحقيقة يعني ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا لتصحيح الصلاة. تخيل كده لو ان كل واحد ينسى صلاته لازم يعيدها. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام وفضلت الشيخ، ممكن اقول سؤال؟
اتفضل يا شيخ عبد الرحمن.
الفرجة على مسيسة الكار حلال ولا حرام؟ والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاضر يا شيخ عبد الرحمن، انت كده هتعمل لنا كرة، هتعمل لنا مشكلة مع المنتخب يا شيخ عبد الرحمن. طيب من هبة الله، ماشي هبة الله أمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. تفضلي تحت.
بعد إذن حضرتك، أنا كنت خدت كرود واشتغلت بيها في مجالي، فجيت بعد كده خسرت ومش عارفة، يعني الحمد لله التزمت ومش عارفة أعمل إيه في كرودي ومش عارفة أجدها.
نعم.
عايز حضرتك تشور عليا، ممكن أعمل إيه؟ أنا عندي شقة ممكن أبيعها وثمان هسدد الكروت، بس المشكلة فيما بعد، يعني أنا لو كنت أخذ حاجة مؤقتة وبإيجار مؤقتة ومش عارف.
حاضر، حاجة تانية؟
شكرا لحضرتك،
ربنا يبارك فيك يا رب. أسأل الله عز وجل أن يجعلها توبة خالصة نصوحا. سجود السهو زي ما بنقول ده من فضل ربنا، وأنا بفترض لو إن السهو ده يعني جانا الأمر من ربنا كده إن أي واحد يسهو في الصلاة يعيد صلاته تاني، أظن إحنا هنفضل نعيد الصلاة، يعني صلاة الصبح نفضل نعيدها طول اليوم مش هنخلص، لأن مفيش حد ما بيسهاش في الصلاة. وفي سهو معفو عنه وفي سهو غير معفو عنه. السهو غير معفو عنه أن يترك الإنسان ركنا من أركان الصلاة، هذا السهو لابد من استدراكه، لازم يجيب الركن ده ثاني. أو إن سلم، يعني ساب الصلاة وسلم وفات أو طال الوقت، لابد إنه يعيد الصلاة كلها ثاني. واحد ساب مثلا ركوع في ركعة أو صلى الظهر ثلاث، وبعد ما سلم ومشي طلع من المسجد افتكر ان هو صلى ثلاث ركعات، نقول له لابد من اعاده الصلاه ثاني. او سلم وهو لسه موجود في المسجد والفتره بسيطه، نقول له قوم هات كمان ركعه خلاص وسلم في المسجد لسه. طيب الاخت نجلاء، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته، مساء الخير حضره الشيخ.
ربنا يبارك فيك. مر
والله انا كان ليا سؤال عند حضرتك. انا اصلا كنت يعني في شهر رمضان فطرت ايام في رمضان من زمان قوي يعني،
نعم،
وما كنتش بعوض الايام دي،
نعم،
فانا حاليا بصوم اثنين وخميس،
نعم،
هل يا ترى ده حضرتك يبقى يعني كفاره للايام الصيام اللي عليا ولا؟
حاضر، حاجه تانية.
وبالنسبه برضه يا فندم للصلاه،
نعم،
انا برضه كنت الفتره ما بصليش، فايه مكفرات برضه اللي انا اكفر عن الصلاه؟
طيب حاجه تانية؟
لا يا فندم،
ربنا يبارك فيك. حاضر. فبنقول ان السهو دهوت يعني سهو ترك ركن لا تجبر به او لا يجبر، لا يجبر السهو هنا سجود السهو يعني الصلاه، ولا بد من تنبرك. لكن في بقى واحد نسي التشهد الاوسط، واحد نسي مثلا تسبيح الركوع او تسبيح السجود، او نسي تكبيره من تكبيرات الاحرام، فهنا بنقول له اسجد سجود. او واحد زود غصب، ناسي فزود ركعه مثلا او زود ركن يعني، فهنا نقول له اسجد للسهو. متى اسجد للسهو؟ خلاف بين العلماء، بعضهم يقول بعد السلام، وبعضهم يقول قبل السلام، والبعض يقول ان كان لنقص فقبل السلام وان كان لذلك بعد السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله يا دكتور محمد.
اتفضل.
اخبار حضرتك؟
الله يكرمك، ربنا يبارك فيك.
حضرتك اخوك الشيخ علي مسجد المغفره حدائق المعادي.
يا اهلا شيخ علي، استاذ علي استاذنا،
ربنا يبارك في حضرتك. اولا احبك في الله.
احبك الذي احسن لاجل.
ثانيا ابارك لك مبارك على النجاح في الانتخابات.
ربنا يبارك فيك حبيبي، ربنا يكرمك
ان شاء الله. السؤال بالنسبه للناس، في ناس كتير ما تعرفش هي تنتخب ازاي وتنتخب مين.
نعم.
يا ريت نبذه صغيره كده. وسؤال تاني بالنسبه للنساء اللي جايه مكان بعيد،
نعم،
عن البيت، هل عليها اسم لو ما راحتش؟ جزاكم الله خير،
ربنا يبارك فيك يا رب، جزاكم الله خير.
سلام.
جزاكم الله. بالنسبه فالعلماء اختلفوا فيها، وارى ان الراجح ان كان السهو لنقص، يعني واحد نسى مثلا التشهد، يبقى يسجد قبل السلام، وإن كان لزيادة فيسجد بعد السلام. وده رأي المالكية، وقالوا عشان خاطر ما يجمعش في الصلاة يعني يبقى فيها نقصين، لان انت مقاص فتزود قبل قبل يعني تستدرك الثوره قبل السلام، ما يبقاش بعد يعني، وما يجمعش فيها زيادتين، يعني انت زودت في الصلاه كمان هتزود سجود، خلاص هذا القول الارجح. بالنسبه لتغطيه القدمين للمراه هو قول الشافعيه وبعض الحنابلة ان صلاه المراه اذا كان بغير تغطيه للقدمين فهي صلاه غير صحيحه، لان القدمين من العوره، وهذا القول الراجح. اخوي عبد الرحمن او ابن عبد الرحمن طفل صغير بيقول لي الفرجه على ماتشات الكوره حلال ولا حرام؟ بص يا حبيبي، اولا الرياضه حتى تكون حلالا لابد وان تكون رياضه معينه على صحه البدن، الانسان بيتعود منها او بيتعلم منها على صحه البدن، بتكون بتعينه كده ان الانسان عنده صحه كويسه، لان المسلم لابد ان يكون قوي. الحاجه الثانيه ما يكونش فيها عصبيه، ما يبقاش فيها عصبيات، يعني ما يبقاش هنا مشجعين وهنا مشجعين بيحاربوا بعض وبيقتلوا بعض عشان خاطر اللعبه دي. الحاجه الثالثه ما تلهيش عن عباده، ما يجيبوهاش كده في وقت صلاه ويشغلوها، فلو جابوها في وقت صلاه وشغلوها واحنا استمعناها يبقى حرام علينا وحرام عليهم. الحاجه الرابعه ان ما يكونش فيها ما تؤديش لموت او ما تؤديش لكسر انسان، خلاص يبقى لعب كده يعني تمرينات ما فيهاش ما تؤديش لكسر، واحد يلعب رجليه تتكسر او رقبته تتكسر او واحد يضرب واحد يموت واحد، فلابد ان يكون كذلك. الشرط الخامس الا يكون فيها اظهار للعوره، يبقى اللبس بتاعهم لبس شرعي كامل ما يؤديش لاظهار العوره، فلو توفرت الشروط دي تبقى حلال، ما توفرتش الشروط دي تبقى حرام. وكان بعضه يعني بلاش بقى كفايه كده. أمة الله تقول اخذت قروضا في مجالي، مجال شغلها يعني، وخسرت وعلى ديون ومش عارفه تعمل ايه، وهي دلوقتي عايزه تتخلص من هذا الامر، فعندها شقه ممكن تبيعها. يعني اسال الله عز وجل اخت أمة الله ان يجعل ذلك لك ربك توبه نصوحا. القضيه اللي الناس مش قادره تفهمها والقضيه اللي احنا دلوقتي بنحارب عشانها قضيه الربا. الناس فاهمه ان الربا ده لا يقوم اقتصاد في العالم الا به، والحقيقه ده فكر راس مالي بحت، فكر عقيم، فكر ناس ما عندهاش اي موهبه في الحياه، فكر ناس ما عندهاش تفكير في الدنيا. الاسلام عمل نظام المرابحه الاسلاميه ونظام العمل ونظام الاتجار، هذه الامور لو طبقت الانسان يربح منها. بالنسبه للربا يقول الله جل وعلا فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، خلاص. وربنا بيقول فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لو ما تركتوش الربا، لو ما سبتوش الربا دهوت، فأذنوا بحرب. مين يقدر على حرب ربنا؟ الناس مش فاهمه، جايبين ناس شويه ناس يعني جهله قرأوا شويه سياسه كده دوليه اتعلموا بره او درسوا يعني قرأوا لهم كتابين ثلاثه، يقول لك احنا بتوع سياسه وانتوا ما بتفهموش في السياسه. احنا بنقول اهو هو ربنا اللي بيؤمر هنا، ما ينفعش انك انت تعارض ربنا، ما ينفعش انك انت تخالف منهج ربنا، حتى لو كنت درست سياسه الدنيا كلها، الدنيا مش اصح من ربنا. ربنا بيقول ان الربا حرب لله وحرب الرسول الله، ويمكن اكبر عقوبه في القران عقوبه الربا. ما فيش في القران نص جاء لفعل من الافعال حتى ولو كان الزنا ينص على انه حرب لله ورسوله، فاذنوا بحرب من الله ورسوله الا في الربا، فمن يستطيع الحرب ديت؟ فبنقول ان اي ربا حتى ولو كان في بداياته فيه مكسب بيكسب شويه، واحد بيطلع 1000 بياخده 2000، واحد مش عارف بيدي ايه بياخده ايه، خلاص، فهو مكسب للاسف مكسب ظاهر لكن ربنا بيمحيه. قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وبنقول للدنيا كلها، الناس بدات تفهم ان الاقتصاد الاسلامي دي اكبر اقتصاد وافضل اقتصاد. وقبل سنتين في الازمه الاقتصاديه طلع بتاع الفاتيكان يقول لهم انتوا عايزين تحلوا مشكله الاقتصاد اقرأوا كتاب المسلمين وارجعوا للاقتصاد عندهم، الكتاب بتاعهم عالجها احسن مننا، احنا الكتاب بتاعنا ما فيهوش الكلام ده. دي شهاده من يعني من اب روحي لجميع الكاثوليك بتوع العالم. طب احنا مش مأمنين ان ربنا يعني بيقول لنا كلام صح، ولا احنا ما عندناش اسلام، ولا القضيه ايه بالظبط؟ قضيه خطيره. او انتوا هتقفلوا لنا البنوك؟ هو احنا هنقفل البنوك الا لما يبقى في حاجه قدامك؟ يعني لو انت بتدخل من البنك ده 100,000 هتدخل من الثانيه مليون، لان ده اقتصاد فيه بركه، اقتصاد فيه عمل منظم، اقتصاد فيه توجيه ربنا سبحانه وتعالى، اقتصاد اسلامي صحيح. فنسال الله العافيه. فانت هنا يعني استعيني بالله جل وعلا وتوبي توبه نصوحه، وحاولي كده بأي بشتى الطرق، حتى لو هتبيعي الشقة وتسدد الدين أو تستسمحي الناس اللي هم ليهم الدين إن هم يصبروا عليك شوية وتشتغلي شغل إن شاء الله يعني بعيد عن الربا، إن شاء الله ربنا هيعوضك الخسارة. والله جل وعلا يعني بشر في كتابه في آيات كتيرة جدا في هذا الم... يعني في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. اللي بيسيب حاجة عشان ربنا، ربنا بيديله أحسن منها. وده وارد موجود في قصة سيدنا يوسف. سيدنا يوسف لما ساب أو ترك الزنا مع امرأة العزيز ربنا أعطى له ملك مصر، أصبح ملكا لمصر، وكرم وجاءت إليه إخوته، مش ده من باب الإبداله؟ فهذا أمر ينبغي أن نثق فيه وأن نعلمه، وربنا إن شاء الله يجعلك مخرج بإذن الله. أو اسألي يعني أهل الخير اللي عندهم مقدرة إن هم يساعدوك في قرض بدون فايدة تسدديه أو يدخلي معك مرحبا إن شاء الله. والله بس أنا عايز يعني أنبه حاجة مهمة قوي، يقول الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرج. أنا مش عايز الناس تقول إحنا عايزين المخرج الأول، ربنا بيقول التقوى الأول، يبقى إحنا نحسن علاقتنا مع ربنا الأول ونكون جادين وعندنا يقين ربنا سبحانه وتعالى هيحسن لنا ذلك إن شاء الله. لأخت نجلاء بتقول أنا افطرت في رمضان زمان وما كنتش بعوض الأيام ديت، وأنا دلوقتي بصوم اثنين وخميس، هل ده يعتبر كفارة؟ لا ما يعتبرش كفارة، لأن الصيام اللي انت تركتيه صيام فريضة، وصيامك دلوقتي على الاثنين والخميس صيام نافلة. والله لو انت بتصومي اثنين وخميس وبتنوي بيهم كفارة عن الأيام اللي فاتت هذا صحيح، لكن بتصومي كده بدون تحديد للنية ما ينفعش، لأن صيام النفل لا يقع عن الفرض. زي الصلاة بالضبط، أنا دلوقتي ما صليتش الظهر مبارح، ينفع النهاردة أصلي نوافل وما صليتش الظهر مبارح؟ ما ينفعش، لابد من قضائه، وهذا لا يسقط طالما أنك تركت أيام لا تسقط. وفي حديث عائشة رضي الله عنها سألتها إحدى إمائها قالت يا أم المؤمنين ما بال المرأة أو ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، المرأة يعني عشان أيام الحيض وكده. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، اتفضلي.
اقول لحضرتك كنا عايزين نجيب قرض على مرتب جوزي ونطلع عمرة رمضان ان شاء الله.
نعم.
هل حرام ولا حلال؟
حاضر، حاجة تانية؟
لا السلام عليكم،
ربنا يبارك فيك يا رب. فبرجع تاني بالنسبة لرمضان او قضاء رمضان، ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ ليه المرأة لما بيجي لها الحيض وهي في رمضان بتعيد الايام دي تاني، لكن ما بتعيدش الايام دي في الصلاة؟ فقالت عائشة احرورية انت، وانت من الجماعة اللي هم المتزمتين اللي مش همين يعني الخوارج؟ قالت لا، انما هو سؤال. قالت هكذا كنا نؤمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت هكذا كنا نؤمر على عهد، احنا بنتبع. فانت دلوقتي حتى لو عدت عليه سنين لابد من قضائه، فانت هتصوم الاثنين وفي نيتك ان ده عن يوم من الايام اللي انت بتفطريها، هتصوم الخميس وهكذا، وتحاول انك تعجلي فيهم ان شاء الله. وعلى قول بعض العلماء من مر عليه رمضان وتمكن من صيام ما عليه ولم يفعل وجبت عليه كفارتان، كفارة صيام يعني صوم، وكفارة افطار، يبقى بيفطر عن كل يوم مسكين. لكن هقول لك مش مشكلة، بس صوم عن كل يوم على الاقل يوم. بالنسبة للصلاة يعني العلماء اختلفوا فيها على قولين، ذهب جمهور العلماء الى انها لا تسقط ابدا حتى ولو طال زمنها، مثلها مثل الصيام. وبعض العلماء كابن تيمية وابن القيم وتبعهم على ذلك جماعة أن الصلاة إذا تركت وطال وقتها فإنها لا تقضى، لقول الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني واحد ساب صلاة السنة اللي فاتت يقضى دلوقتي؟ نقول لا. حاضر مدام سهى، السلام عليكم. قطع الاتصال. طب بالنسبة للصلاة على قول ابن تيمية يعمل ايه؟ يبقى يكثر او يستكثر من النوافل ويستغفر الله. يبقى خلينا بقى من دلوقتي نبدأ صلاة كويس، صلاة البعيدة دي او مش مشكلة، نبدأ صلاة دلوقتي كويس مع ربنا ونصلي نوافل كتير، وربنا ان شاء الله يتوب علينا جميعا وعلى المسلمين. اخويا الشيخ علي عيد ربنا يبارك فيه من الاخوة المحترمين، اخ فاضل بيسأل عن ناس ما بتعرفش تنتخب مين وازاي، وبالنسبة للاماكن البعيدة لو ما رحوهاش هل يأثموا بذلك؟ اولا انا عايز يعني افهم الناس حاجة، احنا دلوقتي في حرب دعائية وفي حرب انتخابية وكل يريد أن يحصل أو أن يكون أو أن يظهر في الصورة، هو ده يعني اللي الشعب عايزه وده اللي الناس كلها بتحبه، وده مش عيب، مش عيب، لكن عيب علينا ان احنا نحارب بتشويه الغير. وده بقى ظاهر وفي الاعلام في الفترات اللي فاتت ديت، خاصة على القنوات الخاصة، تشويه صورة الاسلام والاسلاميين، ويعني اللي يقول لك بيزوروا، اللي بيقول لك الدعاية الدينية، يعني ما حدش يتكلم لما الكنيسة اتكلمت على الانتخابات، ما حدش يتكلم، يعني هم يوم يتكلموا. لكن لو حد فينا، احنا كنا حريصين قوي ان ما فيش حد يجيب سيرة الانتخابات في المساجد، لان ديت بتعتبر كبيرة وهيوقفونا عليها، والكنيسة وجهت الناس وما فيش اي مشكلة تتكلم خالص، ما فيش اي مشكلة. واحد يعني رؤساء ال... طيب مدام سهى، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي.
شيخ محمد، انت طبعا رجل فاضل،
ربنا
وربنا يقويكوا يا رب ويدعمكوا ان شاء الله باذن الله. وانا سعيدة جدا ان انا حاسة ان يعني الروح بتترد للواحد،
ربنا يبارك فيك.
بس احنا ناقصنا حاجة بقى، معلش عايزينها تكملوها.
أموري.
الاخوة المسيحيين لما بيحصل عندهم خلاف في بيوتهم يبقى في حد بيجي بيساعدهم.
نعم.
احنا ما عندناش الحكايه دي، يعني انا دلوقتي بقالي تقريبا 3 سنين منفصله انا وزوجي.
نعم.
بسبب ان احنا مش لاقيين حد يفتلنا في المشكله اللي انا فيها.
نعم.
جوزي راجل فاضل، وانا الحمد لله ست حاجه بيت الله، وعندي ولد وبنت.
نعم.
جوزي طالب مني طلب انا مش قادره انفذه، وهو قطع صله رحمي.
نعم.
امي عندها 87 سنه.
نعم.
وانا مش عايزه اتطلق من جوزي، بدليل ان لغايه النهارده انا ما رفعتش قضيه طلاق ولا اي حاجه تهينه او تخصه، وسبت له البيت بعفشي بهدومي بكل حاجه، وهو ممتنع تماما عن الصرف علينا. برضو انا بكن له كل الشعور طيب يا شيخ محمد.
نعم.
انما انا ما اقدرش اقطع امي.
نعم.
ما ينفعش ان هو يطلب مننا ان احنا نقطع اهلي، يعني بالذات امي. يعني شوف حضرتك انا واصله لدرجه ايه، بقول لحضرتك لو اخواتي، لو ولاد عمي، لو ولاد خالتي، كل دول ممكن حتى، ويمكن حضرتك تزعل مني برضو ان انت تقولي لا ما ينفعش تقطعي اهلك،
وهقول لك كده.
انا بقول لحضرتك اطفت الايمان امي. نعم. اللي عندها 87 سنه، اللي ربت اولادي، اللي عملت كل خير معايا. وبعدين النهارده انا ازاي اقطع امي وابقى معلمه اولادي حاجه زي كده؟ هروح فين من ربنا؟
نعم.
وبعدين النهارده ابني عنده 20 سنه، بنتي عندها 16 سنه، فين القدوه؟ فين القدوه اللي احنا بنسيبها لهم؟ وبالعلم جوزي بيحج وبيكفل اليتامى، بس هو فاهم الدين غلط اكيد، لان هل هو النهارده ينفع يروح يحج يا شيخ محمد وهو ما بيصرفش على اهل بيته، وهو مخاص الناس وشات الناس؟ عشان كده انا مش عارفه، انا يا ريت رقمي في الكنترول، يا ريت حضرتك كلمني، انا محتاجه جدا حد يساعدني، لان انا مش عايزه اطلع.
ساكنه فين مدام سهى؟ ساكنه فين حضرتك؟
ابدا.
ساكنه فين حضرتك
افندم؟ انا ساكنه في الجيزه.
في الجيزه. طيب حاضر، انا خدي تليفوني دلوقتي من الكنترول يا اخويا، اديهولك وكلميني بعد الحلقه، وانا ان شاء الله هخليك تتواصل مع احد المشايخ هناك، ان شاء الله هيحلك المشكله. حاضر. هرجع لك تاني للسؤال مدام سهى. فبنقول الناس ما بتعرفش تنتخب مين وازاي، وبالنسبه للاماكن البعيده بسؤال الاخ علي عيد، فبنقول ان الحقيقه ان في ناس بتشوه صوره، وكنت بتكلم ان احد رؤساء الاحزاب اللي هي بقالها زمن طويل قوي موجودين، لكن هم للاسف لا وجود لهم على الساحه، وكانت الحزب الوطني يرمي له لقمه كده يفرح بيها، يشغلوه هنا يجري وراهم ويهلل لهم، لما حس ان الاسلام يعني قادم والناس عايزه اسلام زهق قوي، لانه حزب يساري ازاي، وائتلاف اخواني وسلفي ازاي، مش عاجبه لدرجه انه قاعد يتريق على التلفزيون. يعني نخلي فيه شويه يعني احترام للذات واحترام للنفس، خاصه ان احنا بنقول احنا مسلمين، انت مش راجل مسلم. انا جاي دلوقتي بقول انا جاي اطبق شرع ربنا، قدامي حزب بيقول انا جاي اطبق شرع ربنا، وجاي اقول ان اللي ربنا قاله هنعمله واللي الرسول قاله هنعمله، واحد يطلع يقول لي لا مش عايزين شرع ربنا، اقول له انت دينك ايه؟ يقول لي الاسلام. طب ازاي انت دينك الاسلام ومش عايز شرع ربنا؟ انا عايز بس يعني حد عاقل يحلها لي. فاول حاجه احنا بننتخب حزب يطبق شرع الله، وبعدين ايه، معلش يعني ما فيهوش مداهنات، ما فيهوش رياء، ما فيهوش الغايه تبرر الوسيله، انا عايز حاجه واضحه يقول لي انا هعمل كذا ومش هعمل كذا. فده يعني امره. طبعا يعني انا بقول انا طبعا في حزب النور، واعتقدت في 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 منهجه، وكثير من علمائنا علماء الساحة كلهم يؤيدوه ويدعموه. فده يعني الحمد لله حزب يعني ثقة العلماء فيه ويدعمونه ويتابعونه. وطبعا عندنا برضو حزب الحرية والعدالة، يعني برضو حزب إسلامي، فاللي عايز ده واللي عايز ده ينتخب إن شاء الله. بالنسبة لكيف ننتخب، عند بقى سهل قوي، عندنا يعني ورقتين والناس بيعلمونا هناك، ورقة للقائمة ورقة للفردي. القائمة بختار منها حاجة واحدة بس، قائمة واحدة بس، بنتخب مثلا حزب النور رمز الفانوس بعلم علامة واحدة أو أحط دايرة وخلاص بس وبطبقها. بالنسبة للفردي بختار اثنين وبكون برضو عارف ان هم ناس مسلمين، ناس هيطبقوا شرع ربنا، ناس هيخافوا على البلد، ناس بيحبوا المسلمين، ناس مش عايزين إباحية في البلد، ناس مش عايزين البلد تمشي يعني في قلة أدب وهكذا. بالنسبة للي مكانه بعيد وما بيروحش، يعني نقول ان احنا بما ان في تكاتف دلوقتي من اجل اسقاط الاسلاميين او المسلمين، يعني فده ضرورة وينبغي ان احنا ما نتعللش ببعد المكان، وان شاء الله دي تكون لها حل في الفترة الجاية. وانا شايف ان اللي يقدر يعني يذهب في هذا الفترة في هذه الفترة ولم يذهب يكون مقصرا. الاخت كانت بتسأل فيه عايزين يعملوا قرض على راتب الزوج يعملوا فيه عمرة، لو القرض هيترتب عليه ربا حتى لو كان جزء بسيط ما ينفعش ان انا اعمل عمرة او اعمل حج او اعمل يعني حاجة واخد فيها قرض ربوي. والله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ويعني ذكر النبي الرجل يضع رجله في الغرز، في الغرز يعني بيبدأ السفر سواء كان لحج او عمرة، يقول لبيك اللهم لبيك، فيقال له مطعمك حرام وملبسك حرام وغذيت بالحرام، ارجع مأزور غير مأجور. فاحنا عايزين ان الحج دهوت لابد ان تكون النفقة فيه حلال، العمرة النفقة فيها حلال، الاكل المال النفقة فيه حلال، اللبس النفقة فيه حلال، حياة الانسان كلها تبقى حلال. خلاص يبقى هنعمل قرض. والله لو انا هاخد قرض وانا يعني نفسي اعمل عمرة وعندي مقدرة على سده بدون ربا هذا جائز، ما فيش مشكلة. هاخد قرض من اخويا من عمي من خالي من واحد صاحبي وعندي مقدرة ان انا اسدده، ما فيش مشكلة، جائز بس بدون فايدة. لكن بفايدة حتى لو كانت يسيرة فهذا لا يجوز شرعا ويحرم عليه فعل هذا الامر. بالنسبة لمدام سهى، يعني هي بتعتب ان احنا ما بنصلحش بين الناس او ما احناش متواجدين. يعني معلش هو انا هعرف مين اللي عنده مشكلة وروح اصلح بينه وبين زوجه؟ احنا يعني حياتنا كلها اصلاح الحمد لله بين الناس، وده العمل الاساسي بتاعنا، والحمد لله في هذا الامر والمشايخ كلهم. فانت بس يعني معلش انتوا اصحاب المشكله هتدوروا على الناس وتعرفوا مشكلتكم. والحمد لله كتير من المشاكل، كتير من المشاكل لما قعدنا فيها وكلمنا الزوجين وكل واحد التزم باللي عليه وعرف ان ده حلال وده حرام، الحمد لله ربنا حل ما بينهم ووفق ما بينهم. فانت دلوقتي انا بقول لك اهو، اتاكدي باكد عليكي، اطلبي بس الاخوه في الكنترول، خدي الموبايل بتاعي وانا ان شاء الله هتواصل معاكي وهديلك تليفون احد المشايخ جنبك في الجيزه، ان شاء الله يحللك المشكلة وان شاء الله ترجعي لزوجك وان شاء الله يعرف قدر صلة الرحم. واقول لك لا تقطعي امك ولا تقطعي بر الام ولا تقطعي صلة الرحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويقول انما الطاعة في المعروف. والرحم او صلة الرحم امر واجب على الانسان ينبغي ان يحافظ عليه، ويكفينا فيها زجرا أن نعلم أو أن نحفظ قول ربنا جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فربنا يعني قايتها بالإفساد في الأرض. وجاء أيضا في الصحيح لما خلق الله الخلق أو الكون تعلقت الرحم بالعرش ثم قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال الله جل وعلا: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. فهو لعل الزوج ليه يعني علة بيتعلل بها أو شيء من هذا القبيل، فإن شاء الله لما نتكلم معاه نفهمه. ويعني برضو لعلك بتكثري من الزيارة زيادة عن اللزوم، أو شايف إن يعني أكيد في حاجة مخليها يمنعك عن زيارة أهلك، فإحنا مش عايزين ناخد الأمر من حتة واحدة أو من ناحية واحدة. وبقولك ما تقطعيش صلتك بأمك وبريها، فهذا من أفضل الأعمال، وإن شاء الله بهذا يعني ببرك بيها سيجعل الله جل وعلا لك مخرجا، وسيصلح الله جل وعلا بينك وبين زوجك، وسيبارك الله لك في أولادك، وسيجعل لك ذخرا في الدنيا والآخرة. يعني دي تقريبا الأسئلة اللي وصلت. خلاص بقينا دقيقتين لخوف الكنترول بيقولوا احنا كنا بنتكلم عن الصيام في شهر المحرم، وبأكد تاني للإخوة اللي ما سمعوش من الأول إن صيام يوم عاشوراء مع صوم يوم قبله أو يوم بعده هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان فرض المسلمين قبل رمضان صيام يوم عاشوراء، فنسخ الله ذلك بصيام رمضان وجعله سنة لمن أراد، لكن الفضل بتاعه كبير قوي، فأرجو ألا نفرط فيه. إن شاء الله يبقى يوم الحد يوم 9 ويوم الاثنين يوم 10، نحرص على ذلك، والصيام فرض من فرائض الإسلام في رمضان وفي غيره سنة كما ذكرنا، ثوابه جزيل، وبين نبينا أن الله جل وعلا هو الذي يجازي عليه وهو الذي يعلم ثواب من فعله. اكتفي بذلك، والله سبحانه وتعالى أسأل أن ييسر لنا أمور ديننا، وأن يعيننا على أمور دنيانا، وأن يغفر ذلاتنا، وأن يستر عوراتنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا، وأن يطبق شرعه في أرضه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خبري لفلاح الإنسانية.
إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر، إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر.